بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل الحديث عن الأعمال المصرفية، وقد أنهينا الحديث عن الخدمات المصرفية وشرعنا في الحديث عن الخدمات الائتمانية، وأخذنا من الخدمات الائتمانية أولا ذكرنا عددا منها. أول واحد هو أولا الإقراض المباشر، وقلنا إن هذا هو التمويل السائد لدى البنوك الربوية. والثاني، النوع الثاني هو بيع التقسيط، وهو التمويل الأكثر انتشارا لدى البنوك الإسلامية. وننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث، وهو التورق المصرف. التورق المصرف، والتورق نسبة إلى الورق سمي بذلك لأن المشتري الذي يشتري السلعة لا يقصد السلعة لذاتها، وإنما يقصد الورق. وهو ما هو الورق؟ الفضة، يعني يريد الدراهم، يريد النقود، لا يقصد السلعة لذاتها. والتورق الذي تجريه المصارف اليوم على نوعين: تورق بسيط وهو التورق العادي، والتورق المنظم. فنبدأ بالنوع الأول وهو التورق البسيط أو التورق العادي. التورق البسيط أن يشتري العميل السلعة من البنك بالأجل ثم يبيعها بنفسه على طرف ثالث بقصد الحصول على قيمتها نقدا. إذن التورق متمم في الحقيقة لعملية البيع بالتقسيط. فالتورق يشتمل على بيع بالتقسيط وبيع آخر. فالعميل يأتي إلى البنك ويشتري منه السلعة بالتقسيط أو بالأجل، ثم إذا أخذ تلك السلعة وحازها وقبضها باعها بنفسه على طرف ثالث غير البنك، على طرف ثالث غير البنك. فالمستورق هنا أي المشتري لم يقصد السلعة لذاته، إنما اشترى السلعة ابتداء بقصد بيعها ليبيعها ويحصل على النقد. والتورق البسيط لا يكون، يعني الذي تجيء البنوك لا يكون إلا في السلع المحلية، لا يكون إلا في السلع المحلية. قد يشتري سيارة، قد يشتري أسهما، قد يشتري مثلا أواني منزلية، قد يشتري مثلا أثاث، قد يشتري أجهزة كهربائية ونحو ذلك، لا بقصد الانتفاع بها، وإنما بقصد أن يبيعها ويحصل على النقد. وفي هذه المعاملة لا بد أن يبيع السلعة على طرف ثالث ولا يبيعها على البنك، لأنه إن كان هناك تواطؤ أو اتفاق بينهما على أن يبيع السلعة على البنك، فإن هذا يجعل العقد له اسم آخر غير التورق، يجعل العقد ماذا؟ عينة. هذا الذي يسميه أهل العلم بيع العينة. العينة وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم وهو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع الأول بثمن حاضر أقل منه نقدا. فهذا العينة، لو باعها على البائع الأول فهي العينة، وهي محرمة. العينة محرمة عند جماهير أهل العلم، العينة محرمة عند الجماهير من الأحناف والمالكية والحنابلة. والشافعية يرون أن العينة جائزة إذا لم يكن هناك تواطؤ، إذا لم يكن هناك اتفاق أو شرط سابق. أما إذا كان هناك اتفاق أو شرط سابق بين البائع والمشتري فهم يوافقون الجمهور على المنع منها. وحديثنا الآن ليس مصبا على العينة، وإنما نتكلم عن التورط. أما العينة فإن يعني نصوص الشريعة وأدلة التحريم ظاهرة في المنع منها. لكن ننظر الآن في التورط البسيط، وهو أن يشتري العميل السلعة ثم يبيعها على طرف ثالث. اختلف أهل العلم في التورط العادي هذا، فيما إذا اشترى شخص سلعة بالأجل بقصد أن يبيعها نقدا على طرف ثالث ليحصل على ثمنها. لأهل العلم في هذه المسألة قولان. القول الأول هو تحريم، تحريم هذه المعاملة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الدليل الأول حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضطر، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. لكن نوقش الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف، فإن فيه راويا مجهولا، وممن ضعف هذا الحديث ابن حجر والشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله على الجميع. نوقش من وجه آخر أيضا هذا الحديث، أن الذي يضطر لبيع ماله، الذي يضطر لبيع ماله هو في الحقيقة قد تحقق منه الرضا، لأنه لم يبع ماله إلا برضا، فشرط البيع وهو التراضي قد تحقق في هذه المعاملة. والوجه الثالث من المناقشة أنه ليس كل من يتعامل في التورط يعد مضطرا، فإننا نجد من الناس من يتورط في أشياء كمالية، من يتورط في أشياء كمالية وليست من الأشياء الحاجية، من الأشياء الحاجية ولا من الأشياء الضرورية. وهذا واقع الآن في من ينظر، يعني في حال الناس الذين يتعاملون بالتورط في البنوك يدرك أن أكثر السلع في الحقيقة التي تشترى وتباع بقصد التورط أنها في الغالب أو أن أغلب الناس الذين يتعاملون بهذه المعاملة غير مضطرين إلى سلع بذاتها أو إلى أشياء حاجية أو ضرورية عندهم. بعضهم يريد أن يتوسع في مسألة الأسهم، في الاستثمار بالأسهم، وبعضهم يريد أن يتوسع مثلا في بعض الأمور الكمالية لديه في حياته. فالقول بأنه بيع مضطر دائما غير مسلم. والدليل الثاني من أدلة القائلين بالتحريم، قالوا هو في الحقيقة التعليل، قالوا إن مقصود المشتري من هذه المعاملة هو الحصول على النقد، ولهذا فهو يلتزم في ذمته ثمنا أكثر من الثمن الذي يدفعه نقدا، أكثر من الثمن الذي يحصل عليه نقدا، فهو يلتزم تجاه البائع الأول ثمنا أكثر من الثمن الذي يحصل عليه عند بيعه لتلك السلعة، فكأنه قد أخذ قرضا في الأقل والتزم في ذمته في الأكثر. قالوا والربا ليس له صورة إلا كذلك، فهو التزام في الذمة بأكثر من الثمن الذي وجب عليه نقدا. نوقش هذا الاستدلال بأن السلعة في الحقيقة مملوكة للمشتري، فالمستورق الذي يشتري السلعة هو يتملك السلعة حقيقة وتدخل في حيازته ويقبضها، فكما أن له أن ينتفع بها بسائر أوجه الانتفاع، أن يركبها إن كانت تركب، أن يلبسها إن كانت تلبس، أن ينتفع بها بسائر أوجه الانتفاع، له كذلك أن يبيع لأنها ملكه الآن وله حق التصرف فيها. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وعدد من العلماء المعاصرين المتأخرين، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأيضا كذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، رأوا جواز هذه المسألة، إلا أن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وضع بعض الضوابط لها. وفي الحقيقة يعني هذه الضوابط بالفعل هي ضرورية لتحقيق هذا العقد، والضوابط التي ذكرها تندرج تحت الضوابط العامة في عقد البيع. فالقول الثالث في المسألة هو الجواز، أن التورط جائز من حيث الأصل، ودليل جوازه هو الأصل العام أو القاعدة العامة في الشريعة في أبواب البيوع، أن الأصل في المعاملات هو الحل ولا دليل يمنع من هذه المعاملة، وعلى ذلك فتبقى هذه المعاملة على القاعدة الأساس في عقد البيع، وهو جوازها من حيث الأصل. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع التورق، وهو التورق المنظم، وهو التورق المنظم، وهو الآن تقريبا الأكثر انتشارا في البنوك الإسلامية في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة، بدأوا يتجهون إلى التورق المنظم. في التورق المنظم يشتري العميل السلعة من البنك ويوكل البنك في نفس الوقت ببيعه، لا يقوم العميل ببيعها بنفسه وإنما يبيعها البنك نيابة عنه، يوكله في بيعها، فليس للعميل إلا خيار واحد، هو ماذا؟ توكيل البنك في البيع. لا يستطيع البنك أن يحتفظ لا يستطيع العميل أن يحتفظ بالسلعة أو يستمر يعني مالكا لها، لا، ولا يستطيع أن يبيعها بنفسه، وإنما أمامه خيار واحد، هو أن يوكل البنك في البيع. فنلاحظ الآن التورق المنظم هو في مرحلة وسط بين العينة والتورق البسيط. ما الفرق بينه وبين العينة؟ ما الفرق بين التورق المنظم والعينة؟ نعم، الفرق بين التورق المنظم والعينة. نعم. كيف؟ في العينة يتملكها؟ لا لك، كليهما حتى هنا يتملك العميل. لماذا نجعل هذا السبب على طول عينة؟ لماذا نسميه التورق المنظم؟ تفضل. كيف؟ أحدكم أحسن. أحسن. في العينة العميل أو المشتري يبيع السلعة على البائع، يشتريها البائع منه. أما في التورق المنظم العميل ما يبيع السلعة على البنك، وإنما يقول للبنك وكلتك في بيعها على طرف ثالث، وكلتك في بيعها على طرف ثالث. طيب ما الفرق بين التورق البسيط والتورق المنظم؟ الفرق بين التورق البسيط والتورق المنظم. نعم. كيف؟ نعم. في التورق البسيط من الذي يبيع السلعة على طرف ثالث؟ المشتري نفسه، المشتري أو العميل نفسه هو الذي يبيعها على طرف ثالث، فهو يريد النقد، يريد الورق، لكنه يعني بنفسه يبيعها. بينما في التورق المنظم لا يستطيع العميل أن يبيع السلعة بنفسه. لماذا؟ لأنه أصلا لا يستطيع أن يدخل إلى السوق التي تباع فيها تلك السلعة، أو أحيانا تكون السلعة في مكان آخر لا يشاهدها ولا يراها، وهو أصلا لا يريد أن يقبضها، وهو مباشرة يوكل البنك في بيعها. إذن هذا هو الفرق بين التورق البسيط والتورق المنظم، والتورق المنظم والعين. صور التورق المنظم كثيرة جدا، لعل من أبرزها التورق المنظم في السلع الدولية أو في المعادن الدولية. فهناك سوق للمعادن الدولية، من أشهر تلك الأسواق سوق لندن للمعادن الدولية، يتم فيه تبادل المعادن عن طريق أوراق أو سندات تسمى شهادات الحيازة أو شهادات التخزين. هذه السوق يتم فيها تبادل المعادن وبيعه، فيأتي البنك يشتري معادن من السوق الدولية، من سوق لندن المعادن الدولية. وطبعا هو عندما يشتري المعادن لا ينقل المعادن إلى مستودعاته، وإنما غاية ما يقبضه هو ماذا؟ شهادة الحيازة، شهادة الحيازة. ثم إذا أخذ شهادة الحيازة العميل الآن يريد أن يتورق، فيبيع تلك المعادن التي اشتراها على العميل بالأجل، يبيعها على العميل بالأجل. فلنفرض أنه اشترى معدن مثلا بمليون
ريال، فباعها على العميل بالأجل بمليون ونصف مثلا. فالعميل الآن لما تملك أو عفوا عندما يبيع هذه المعادن على العميل يطلب من العميل أن يوكله في بيعها مرة ثانية في سوق لندن للمعادن لصالح العميل، يبيعها لصالح العميل فيبيعها ما يستطيع أن يدخل سوق لندن للمعادن. البنك ما يستطيع أن يدخل لأنه سوق لندن للمعادن ما يبيع ويشتري فيه إلا تماشر معروفون وسطاء، فالبنك أصلا يوكل غيره في البيع والشراء والعميل يوكل البنك، وهكذا هي سلسلة من التوكيلات. فلا يستطيع العميل، لا يستطيع البنك فضلا عن العميل أن يتولى البيع والشراء بنفسه. أحيانا يكون التورق المنظم في سلع محلية، وهذا تطبق بعض البنود أو بعض النوافذ الإسلامية في عدد من البنود، يقولون نحن نتملك حديد، نتملك حديد مثلا في أحد المستودعات، سنبيع عليك الحديد بالأجل أو بالتقسيط وفي نفس الوقت توكلنا ببيعه في السوق لصالحك، ونبيعه هناك في السوق لصالحك. أحيانا بعض البنود يعني يضعون خيارات أمام العميل، لكن معلوم أن الخيارات هذه ليست بمقدور العميل، فيقولون إما أن تحوز تلك السلعة التي اشتريتها أو تتولى بيعها بنفسك أو توكلنا ببيعها. لكن إذا كان العميل يعني يريد أن يشاكش مع البنك فقال مثلا أنا أريد أن أحوز تلك السلعة التي سأشتريها، يقول لا أصلا البرنامج هذا أو برنامج التورق هذا ما وضع لأجل الحيازة، وإنما وضع لشيء واحد وهو أن توكلنا في البيع. وذلك لأن الحقيقة أن كل الذين يدخلون في التورق ما يريدون أصلا السلع، لا يريدون حيازتها ولا يريدون أن يبيعوها بأنفسهم. شخص اشترى حديث، كيف يبيع الحديث هذا؟ من أين سيجد أناس يشترون منه هذا الحديث؟ فلذلك هو تلقائيا مع عقد شراء الحديد أو مع عقد شراء المعادن أو مع عقد شراء الأجهزة التي يشتريها مباشرة يوكل البنك في بيعها. فما الحكم الشرعي الآن بالتورق المنظم الذي ذهبت إليه عدد من الهيئات الشرعية، ذهب إليه عدد من الهيئات الشرعية ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن هذا التورق محرم وأنه بيع صوري وحيلة على الربا لا يجوز، وأنه يشتمل على عدد من المحاذير الشرعية، يشير إلى أهم تلك المحاذير التي يشتمل عليها ذلك العقد. أولا أن العقد في الحقيقة عقد صوري، فالسلع المشترى التي يشتريها العميل موصوفة، ويشتري أشياء موصوفة غير معينة ولا مفرزة، يقولون نبيعك مثلا نصف طن من الألمنيوم غير محدد ولا مفرز ولا معين وإنما موصوفة، أو يقولون مثلا نبيعك مثلا 100 كيلو مثلا من الحديد وهو غير محدد ولا مفرز وإنما هو شيء موصوف. ولذلك نجد في السوق الدولية أن السمسار الذي يبيع تلك السلع على البنك يعود يبيع نفس السلع على أطراف آخرين في نفس الوقت، تجد أن السمسار عنده مثلا 5 أطنان من الألمون، باع هذه 5 أطنان على البنك والبنك باعها على العميل، نفس السمسار بعد أن باعها على البنك ذهب وباع 5 أطنان على شخص آخر. لماذا؟ لأنه أصلا باع شيئا موصوفا غير محدد، باع شيئا موصوفا. ولذلك السماسرة هؤلاء يجرون صفقات متعددة على السلعة الواحدة في آن واحد في نفس الوقت، لأن العقد أصلا وقع على شيء موصوف غير محدد ولا مفرز ولا معين، فهذا يدل أن العقد أصلا عقد صوري ليس بحقيقي. ومما يؤكد ذلك أن الواقع الآن أن البنوك التي تتعامل بالتورق المنظم تجري صفقات بمبالغ قليلة نسبيا مقارنة بما تتطلبه سوق المعادن الدولية. فالمعروف في سوق المعادن الدولية أن شهادة الحيازة لا تصدر إلا لكمية لا تقل عن 25 طن. يعني هي عبارة سوق لندن للمعادن الدولية هي عبارة عن يعني المعادن التي فيها عبارة عن كومة أو مجموعة من المعادن. كل كومة تقريبا هي زينتها 25 طن. إذا كانت 25 طنا ففي العادة يعني سعرها سعر 25 طن لا يقل عن 5 ملايين أو يعني قريبا من ذلك من الريالات. وفي الواقع أن البنوك تجري صفقات بكميات أقل من ذلك. تجري صفقات أحيانا صفقات تورق أو عقود تورق بمئة ألف ريال ومئة ألف ريال وثلاثمائة ألف ريال. فكيف استطاع البنك أن يحوز تلك الكمية الضئيلة مع أنه من المتعذر أن تفرز تلك الكمية الصغيرة خارج تلك الكومة من المعادن؟ هذا الأمر الأول الذي يؤكد أن هذا العقد غير حقيقي. الأمر الثاني أن التورق الذي يتم في السلع الدولية يؤول في الحقيقة إلى العينة. كيف ذلك؟ السمسار الذي باع المعدن على البنك ثم باعه البنك على العميل ثم جاء العميل ووكل البنك في بيعه، يأتي البنك يبيعه على من؟ يبيع على السمسار نفسه البائع الأول. فهذه يسميها أهل العلم الحيلة ماذا؟ الثلاثية. هذه العينة الثلاثية والعينة الثلاثية. فالآن السمسار باع على البنك والبنك باعه على العميل والعميل وكل البنك في بيعه. البنك في الغالب لا يستطيع أن يبيع إلا على السمسار الأول. وهذا هو الواقع في الحقيقة في أكثر البنوك التي تجري عمليات التورق المنظم. نجد أن شهادة الحيازة التي صدرت أولا باسم السمسار ترجع مرة ثانية إلى السمسار نفسه ولا تباع على غيره. الأمر الثالث أن العميل يوكل البنك في بيع السلعة قبل أن يتملكها العميل. فهو في نفس العقد الذي يشتري فيه السلعة من البنك يوكل البنك في بيعه قبل أن يتملكها. وقد جاء في السنن من حديث الحكيم بن حزام وأشرنا إلى ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. فهذا يدخل في بيع الإنسان ما لا يملك. الأمر الرابع أن العميل لم يتحمل مخاطرة السلعة ولا ضمانه. فهي لم تدخل في ضمانه، لم تدخل في ضمانه، ولم يعني يتحمل مخاطرتها، بل إنه مباشرة بمجرد ما يجرى العقد الصوري بينه وبين البنك، مباشرة البنك يبيع تلك السلعة، فليس هناك عليه خطر من تقلب سعر السلعة التي اشتراها، أو لو حصل عليها تلف فإنه يضمنها، لا، كل هذا لا يتحقق، وإنما تباع السلعة فورا، ولذلك العميل لا يتحمل أي مخاطرة في هذا العقد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. يعني لا يجوز للإنسان أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. لا بد أن يدخل في ضمانك أولا وتتحمل مخاطرته ثم تبيع. ولذلك نجد أن البنوك التي أو النوافذ الإسلامية التي تتعامل بهذا النوع من التورق يقولون إذا تأخر العميل يقولون للعميل وكلنا في البيع، وإذا كانت المعاملة ستجرى قبل وقت إغلاق السوق في وقت قصير يقولون لا نجري هذه المعاملة لأن السوق ربما تغلق، فلا يريدون أن يدخلوا في أي مخاطرة، ولذلك يحتاطون في هذا الأمر ويتم إعادة السلعة إلى السمسار الأول فورا خلال دقائق وربما يعني أقل وقت أقل من ذلك. الأمر الخامس أن العميل أيضا لم يقبض السلعة، فهو يبيع السلعة قبل قبضه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع السلع قبل قبضها كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي أشرنا إليه الذي أشرنا إليه سلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. يعني لا بد من الحيازة أولا قبل أن تبيع. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابن أخي ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. يعني إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. والواقع الآن أن العميل يوكل البنك في البيع قبل أن يقبض العميل السلعة، حتى شهادة الحيازة هذه لا تصدر باسم العميل وإنما هي باقية باسم البائع الأول. ولهذا فالذي يقتضيه النظر هو حرمة التورق المنظم، وبهذا صدر قرار مجمع السبح الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، فرأوا تحريم التورق المنظم. ونقرأ نص قرار المجمع: قالوا: تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة. يقصدون بنمطي يعني شيء متكرر، شيء معتاد، يعني شيء لا يختلف مع كل العملاء بطريقة واحدة. يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، يعني أن البنك يبيعها على العميل بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا، عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية. ومما ينبغي التنبه إليه أن قرار المجمع هذا ينطبق على السلع العالمية وعلى السلع المحلية. إذا كان هناك ترتيب خاص بين البنك والعميل على أن يتولى على أن يتوكل البنك عن العميل في البيع فإن العقد يكون محرما. قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا، عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية. وذكروا عدة أمور، منها أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا. وثانيا، أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. وثالثا، أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح التمويل النقدي بزيادة لما سمي المستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها. يعني أنهم يرون أن هذا العقد هو في الحقيقة عقد صوري. ولهذا كانت توصية المجلس الثانية، قالوا: ثانيا، يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة امتثالا لأمر الله تعالى. في الحقيقة كان هذا القرار يعني قويا ويعني كابحا لجماح كثير من النوافذ الإسلامية في البنوك، التي يعني في الحقيقة توسعت في السنوات الأخيرة في قضية التورق المنظم. فنجدها بدأت يعني تطبق عمليات التورق في السلع الدولية وفي السلع يعني المحلية وغيرها، مما يعني جعل الناس في الحقيقة يتساهلون قضية التمويل عن طريق الترتيبات المنظمة هذه. يعني البعض قد يستفسر يقول: ماذا تقصد بقولك النوافذ الإسلامية؟ ماذا نقصد النوافذ الإسلامية؟ نقصد شباك إسلامي؟ ما المقصود بالنافذة الإسلامية؟ هذا مصطلح دارج عند المصرفيين أو في المؤسسات المالية. يعني أن البنك يفتح نافذة إسلامية، ما معنى هذا؟ فتح نافذة إسلامية. نعم. أفحص. يتحايلون على بعض الأمور. لا بهذا التوصيف عاد مرة شنعت عليه بشكل كبير. معنه. كيف؟ هو في حقيقة بنك ربوي. بنك ربوي يجري بعض المعاملات الإسلامية التي تعتبر مشروعة عن طريق هذه النوافذ. يقدم أعمال مصرفية إسلامية عن طريق هذه النوافذ، فلا يسمى البنك كله إسلاميا وإنما يقال نافذة إسلامية، يعني نافذة تقدم بعض الخدمات بعض الأعمال المصرفية الإسلامية، بينما يعني طبعا هي ميزة بذلك نافذة إسلامية تميزا لها عن البنوك الإسلامية، أن هناك بنك إسلامي يكون متكامل من أصله وخزينته وإداراته كلها تكون إسلامية. وفي الحقيقة المحك الرئيس في وصف البنك بكونه إسلاميا من عدمه أن ننظر إلى خزينة البنك كيف تدار الخزينة. الخزينة البنك مثل العمود الفقري للإنسان، الخزينة هي التي تتجمع فيها الأموال من شتى الفروع إلى البنك. فإذا كانت الخزينة تمول بالفائدة بالإقراض بالفائدة فالبنك لا يوصف بأنه إسلامي، أما إذا كانت الخزينة تلتزم بأن يكون تمويلها كله عن طريق التمويل المشروع عن طريق التمويل بالمرابحة ونحو ذلك، فالبنك يعني من حيث الأصل يقال عنه أنه بنك إسلامي. طيب بهذا نكون انهينا الحديث عن التورق بنوعين، التورق العادي او البسيط والتورق المنظم. ننتقل بعد ذلك الى النوع الرابع من الخدمات الائتمانية وهو الإجارة المنتهية بالتمليك. وتعرف الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها عقد إيجار مقرون بعقد إيجار ينتهي بالتمليك، عقد إيجار ينتهي بالتمليك. وفي الحقيقة لا يلزم أن يكون دائما وعدا بالبيع أو وعدا بالهبة، وإنما هي عقد إيجارة تنتهي بتمليك للسلعة المبيعة، بحيث يقوم بموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة، يكون للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها أو تملكها في نهاية تلك المدة. وللإجارة المنتهية بالتمليك ثلاث صور، هي في الحقيقة صورها متعددة لكن مرجعها إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون عقد إجارة مقرونة بهبة للسلعة محل العقد، بحيث تنتقل ملكية السلعة محل العقد في نهاية المدة بدون عوض. مثال ذلك أن يقول صاحب السلعة المالك للسلعة وهو الذي نفترض أنه بائع، أن يقول للمشتري، يقول آجرتك هذه السلعة لنفرض أنها سيارة لمدة 3 سنوات، تستأجرها لمدة 3 سنوات، تدفع في كل شهر مثلا 1000 ريال، وفي نهاية المدة بعد 3 سنوات يكون لك حق تملك السلعة بلا عوض، تتملك السيارة بلا عوض. هنا العقد تضمن عقد إجارة ابتداء انتهى بأي شيء، ببيع السلعة أو بهبة السلعة، بهبة السلعة يعني انتقلت السلعة بلا عوض للمشتري، أو يعني قد هو في الحقيقة يسمى هنا مستأجرا، نعم يسمى هنا مستأجرا. الصورة الثانية من صور الإجارة المنتهية بالتمليك عقد إجارة مقرون ببيع السلعة في نهاية المدة، فيقول مثلا آجرتك هذه السيارة مدة 3 سنوات في كل شهر 1000 ريال، وفي نهاية المدة تدفع مبلغ مثلا 10,000 ريال وتنتقل ملكية السيارة إلي. فالعقد في البداية عقد ماذا؟ إجارة، انتهى بعقد هبة أو عقد بيع، عقد بيع لأنه سيدفع عوضا مقابل انتقال تلك السلعة. والثالث، الصورة الثالثة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك عقد إجارة مقرون بوعد وليس باتفاق، وإنما هو مجرد وعد، عقد إجارة مقرون بوعد من المؤجر للمستأجر ببيع السلعة أو هبتها له في نهاية المدة، فهو يقول آجرتك هذه السيارة مدة 3 سنوات ب1000 ريال شهريا على أنه في نهاية هذه المدة أعدك وعدا أن أبيعك هذه السلعة ب10,000 ريال، أو أعدك وعدا أن أمنحك هذه السلعة مجانا. فهو وعد، يعني التملك الأخير هنا جاء بالوعد وليس بعقد أو اتفاق بينهما. هذه هي أبرز صور الإجارة المنتهية بالتمليك. هناك طبعا قد يضاف إلى بعض هذه الصور بعض الشروط، قد يعني تضاف إليها بعض الضوابط، قد يكون هناك بعض الالتزامات على أي من الطرفين، لكن في الحقيقة مردها إلى هذه الصور الثلاث. التخريجات الفقهية للإجارة المنتهية بالتمليك. هل الوعد ملزم او ليس بملزم؟ هذا سنتحدث عنه ان شاء الله بعد قليل في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك. لكن بعض الشركات قد تأخذ بالوعد بالإلزام بالوعد، وبعضها قد لا يأخذ بالإلزام بالوعد. التخريجات الفقهية للإجارة المنتهية بالتمليك. هناك عدد من التخريجات الفقهية للإجارة المنتهية بالتمليك، لعل من أبرز هذه التخريجات، من التخريج الأول من العلماء المعاصرين من يرى أن الإجارة المنتهية بالتمليك ما هي إلا بيع تقسيط، يخرجها على أنها بيع بالتقسيط، وأن الأجرة التي يدفعها المستأجر خلال مدة الإجارة هي أقساط البيع. الأقساط البيع. فيقولون في الحقيقة العملية كلها بيع تقسيط، وسميت فقط إجارة منتهية بالتمليك، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ. لو صح هذا التخريج لكانت الإجارة المنتهية بالتمليك ما حكمها؟ جائزة أو محرمة؟ أتجوز؟ ها؟ لا، لو صح هذا، لو اعتبرنا الإجارة المنتهية بالتمليك يعني أنها بيع تقسيط، فإن الإجارة المنتهية بالتمليك تكون محرمة بكل صورها لو خرجت على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه إذا قال أبيعك هذه السلعة ولا تنتقل ملكيتها إليك إلا بعد سدادك للأقساط، فإن هذا يتضمن محظورين، فإن هذا يتضمن محظورين. المحظور الأول أن الثمن والمثمن كلاهما أصبح مؤجلا، انتقال الملكية سيكون مؤجلا، والأقساط أيضا ستدفع مؤجلا بالأجل، فكلاهما أصبح مؤجلا، فهذا يدخل في الكالئ بالكالئ وهو محرم كما سبق أن بينا ذلك. المحظور الثاني أن هذا الشرط يخالف المقصود من عقد البيع، فإن المقصود من عقد البيع هو انتقال الملكية، فإذا قال أبيعك هذه السيارة ولا تنتقل الملكية إلا بعد فترة، فإن هذا الشرط يتناقض مع أصل العقد، مع أصل عقد البيع من أساسه. وهذا في الحقيقة يعني يجعلنا نشير إشارة موجزة سريعة إلى الشروط في عقد البيع. حقيقة نحن تجاوزناها، هي مذكورة في المقدمة وبين أيديكم، لكن يعني حتى لا يتداركنا الوقت تجاوزناها وشرعنا مباشرة في الحديث عن المعاملات المصرفية. الشروط التي تخالف المقصود من العقد هذه لا تجوز. أي شرط يخالف المقصود من العقد فإنه لا يجوز. مثل أن يقول مثلا بعتك هذه السلعة بشرط ألا تنتقل الملكية إليك، أو يقول آجرتك هذه الدار بشرط ألا تنتفع بها مطلقا، هذا الشرط مخالف للمقصود من العقد. أو مثلا يتزوج مثلاً في عقد الزواج، مثلا تشترط المرأة على الزوج على الرجل ألا يستمتع بها، فهذا الشرط مخالف للمقصود من عقد النكاح، لأن لكل عقد مقصودا. فإذا اشترط أحد العاقدين على الآخر شرطا يخالف المقصود من العقد فإن هذا الشرط يكون فاسدا، فإن هذا الشرط يكون فاسدا، وهذا بخلاف الشرط الذي قد يخالف مقتضى العقد. هناك شروط تخالف مقتضى العقد ولا تخالف العقد من أصله، يعني لا تخالف المقصود منه، مثل أن يبيعه مثلا سلعة ويقول أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، قل أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها. الآن هل هذا الشرط يخالف المقصود من العقد؟ لا يخالف، وإنما هو شرط ماذا؟ تقييدي، شرط تقييدي يقيد البائع، يقيد المشتري في هذه السلعة. ومثل أيضا لو قال أبيعك هذه الدار، دار قريبة من قريب من داره، قال أبيعك هذه الدار وأنا أرغب في جوارك أن تكون أنت قريب من داري، لكن بشرط أنك لا تبيع هذه الدار على غيرك، أنا إنما ارتضيت جوارك ولا أرضى جوار غيري، هل يصح هذا الشرط؟ ها؟ أليس من حق المشتري الآن إذا تملك السلعة، إذا تملك الدار أن يسكنها إن أراد أو يبيعها إذا أراد؟ طيب هذا الشرط ألا يتعارض مع عقد البيع؟ ها؟ لا هو لا يتعارض معه من أصل، لكن قيده، هو يستطيع أن ينتفع بالدار، يتملك الدار، يؤجر الدار، يفعل بها ما يشاء، لكن لا يبيعها على غيره. فهذا الشرط يسمى الشرط المخالف لمقتضى العقد. فهناك فرق بين الشروط المخالفة للمقصود من العقد والشروط المخالفة لمقتضى العقد. الشرط المخالف للمقصود من العقد شرط فاسد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بينما الشرط المخالف لمقتضى العقد يعني الذي فيه تقييد لأحد العاقدين هذا الشرط صحيح على أصح الأقوال عند أهل العلم، وهو ما عليه عدد من المحققين من أهل العلم. وقد أشار إلى هذه التفرقة بين النوعين من الشروط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعلى هذا فنقول في الإجارة، في الإجارة المنتهية بالتمليك، لو قلنا إنها بيع تقسيط لكن ملكية السلعة لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد انتهاء من كل الأقساط، فإن هذا الشرط شرط فاسد لأنه يتعارض مع البيع من أصل. التخريج الثاني لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، قالوا إنه عقد إجارة مع شرط الهبة أو البيع، فهو يبيع في السلعة ويشترط عليه أنه في نهاية فهو يؤجره السلعة، وهذه الإجارة مقترنة بشرط آخر وهو أن يهبه تلك السلعة في نهاية المدة أو يبيعها عليه في نهاية المدة. فهنا قد جمع ما بين الإجارة والهبة أو الإجارة والبيع، جمع بينهما. اعترض على هذا التخريج بأن هذا التخريج يتضمن اشتراط عقد في عقد، فقد جمع في عقد واحد بين عقدين، هما عقد البيع، عقد الإجارة وعقد الهبة، أو عقد الإجارة وعقد البيع. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، لكن أجيب عن هذا الاعتراف بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة اختلف أهل العلم في تفسيره، وأصح يعني تأويل له أن المراد بالبيعتين في بيعة أن يشتمل العقد الذي يتضمن بيعتين في بيعة أن يشتمل على محظور شرعي، إما حيلة على ربا أو غرر. فالحيلة على الربا أن يكون أن يؤدي اجتماع البيعتين في بيعة إلى العينة، لأن يكون عينة، والمحظور الشرعي المستمر على الغرر أن يقول له بعتك هذه السلعة نقدا بك ونسيئة بكذا من غير بث بأحدهما. فهنا يقال أنه بيعتان في بيعة لأنه لم يكن هناك بث بأحد السعرين. أما اشتراط عقد في عقد فهذا ليس من البيعتين في بيعة، وتأويله ببيعتين في بيعة ليس، حمله على البيعتين في بيعة ليس بظاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث في قوله من باع بيعتين في بيعة قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. هذا دليل على أن اجتماع البيعتين في بيعة يؤدي إلى محظور شرعي وهو الربا، وهنا اجتماع البيع مع الإجارة أو اجتماع الإجارة مع الهبة هذا لا يؤدي إلى الربا ولا إلى الغرر. فلذلك أصح ما في تأويل البيعتين في بيعة هو ما أشرنا إليه. الاعتراض الثاني على هذا التخريج أنهم قالوا إن في العقد إذا قيل إنه عقد إجارة مقرون بشرط البيع أو الهبة، قالوا إن العقد بهذه الصفة يكون مشتملا على الغرر. ووجه ذلك أن المستأجر الآن قد يستأجر السلعة لمدة طويلة، الآن نفرض أنه آجره السيارة قال لمدة 5 سنوات، في نهاية هذه المدة تنتقل السلعة إليك وتكون أنت المالك لها، فلنفرض أنه الأجرة في كل شهر 1000 ريال، فهو مستمر في دفع الأجرة على أمل أنه في نهاية المدة يتملك هذه السيارة. قالوا لو تعثر المستأجر لم يتمكن من سداد الأجرة في بعض المدة، مثلا بعد مضي 3 سنوات ما تمكن من سداد الأجرة، ما الذي سيحصل؟ ها؟ سيخسر السيارة، يخسر السلعة ويخسر الأجرة التي دفعها قبل ذلك، وترجع السلعة إلى صاحبها. فقالوا هذا يدل، هذا يجعل في العقد غرر، وهذا بخلاف بيع التقسيط. في بيع التقسيط لو لم يتمكن المشتري من سداد الأقساط في مرحلة من المراحل، ما الذي سيحصل؟ ها؟ السيارة أصلا مملوكة له للمشتري، فلذلك تباع السيارة وتوفى الأقساط المستحقة في بقية الدين المستحق للبائع، وما فاضل عن ذلك الزائد عن ذلك يكون من حق المشتري. فقالوا في الإجارة المنتهية بالتمليك يعني بهذه الصفة تشتمل على الغرض. أجيب عن هذا الإشكال أو هذا الإيراد، قالوا بأن هذا العقد بهذه الصفة ليس بأسوأ حالا من الإجارة العادية. حتى في الإجارة العادية المستأجر إذا لم يتمكن من سداد الأجرة فإن السلعة لن تنتقل إليه، سيحصل الأجرة التي دفعها قبل ذلك ولا يتملك هذه السلعة. فإن قلتم إن في الإجارة المنتهية بالتمليك غررا فيلزمكم كذلك أن تقولوا إن في الإجارة العادية غررا. وعلى ذلك فننتقل إلى التخريج الثالث الإجارة المنتهية بالتمليك، وهو الذي مشى عليه أو الذي شارف عليه أكثر الهيئات الشرعية وعدد من المجامع الفقهية. فقالوا إن الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد إجارة مع وعد بالهبة أو بالبيع، وعلى هذا يجب أن تكون أن يكون التمليك اللاحق أن يكون بوعد لا أن يكون بشرط ولا باتفاق. فأن تكون الصفة صفة الإجارة أن يقول آجرتك هذه السلعة هذه المدة وأعدك ببيعها في نهاية المدة بسعر كذا وكذا، أو أعدك بهدفها لك بسعر كذا وكذا، أو أنت بالخيار في نهاية المدة في أن تتملكها بسعر كذا وكذا أو أن تتملكها بدون عوض. فهو إما أن يذكر لفظ الوعد أو التخيير، فالتخيير مثل الوعد تماما. أما إذا كان التمليك اللاحق بشرط أو باتفاق فإن هذا لا يصح. وعلى هذا على هذا التخريج يجب أن تطبق أحكام الإجارة في فترة الإجارة، ثم في نهاية المدة يكون للطرفين الحق في إنشاء عقد جديد، إما عقد بيع أو عقد هبة. هل الوعد الآن السابق الذي كان بينهما هل الوعد ملزم لهما أم غير ملزم؟ هذا محل خلاف يجري على الخلاف الذي أشرنا إليه ليلة البارحة. فجمهور أو كثير من الهيئات الشرعية ترى الذين أخذوا بالإجارة المنتهية بالتمليك قالوا إن الوعد الذي يقدمه البنك للعميل بتمليكه السلعة إن هذا الوعد ملزم للبنك وملزم للعميل. وعدد من الهيئات الشرعية لا ترى الإلزام بالوعد، وهو الذي رجحناه أنه لا يجوز الإلزام بالوعد، بل يجعل لهم الخيار في نهاية المدة لكل منهما للبائع البنك وللمشتري أي للمؤجر والمستأجر. فتمضي فترة الإجارة وبعد نهاية فترة الإجارة يكون لكل منهما الحق في إمضاء العقد الآخر، إما عقد البيع أو عقد الهبة. لأن الإلزام بالوعد لو قلنا إن الوعد الذي بينهما السابق لو قلنا إنه ملزم فإن هذا يجعل الوعد الملزم يجعله ماذا؟ في حكم البيع كأنه باع أو في حكم الشرط. فالآن كأنه إذا اعتبرناه وعدا ملزما كأنه باعه هذه السلعة بيعا مؤجلا، الثمن والمثمن فيهما كلاهما مؤجلا، فيؤدي إلى الكالئ إلى صورة الكالئ بالكالئ. وعلى هذا فالذي يترجح والله أعلم أن الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة من حيث الأصل بعدة شروط. الشرط الأول أن تطبق أحكام الإجارة في فترة الإجارة، وأحكام التملك في فترة التملك، لأن الإجارة المنتهية بالتمليك لها فترتان، فترة إجارة يليها فترة تملك، فلا بد من تطبيق أحكام الإجارة في فترة الإجارة، وأن تكون الإجارة حقيقية وليست صورية، أن تكون الإجارة حقيقية وليست صورية. الشرط الثاني أن يكون الوعد بالتمليك غير ملزم، سواء كان وعدا سواء كان وعد التمليك بالبيع او بالهبه، سواء كان وعدا بالتمليك بالبيع او بالهبه يجب الا يكون ملزم. الامر الثالث، الشرط الثالث، ان تكون نفقات الصيانه غير التشغيليه فتره الاجاره على المؤجر او على المستاجر. على من تكون نفقات الصيانه غير التشغيليه؟ على أيهما؟ من الذي يتحمل نفقات الصيانة غير التشغيلية؟ معروف نفقات الصيانة غير عندنا نفقات الصيانة على نوعين، نفقات تشغيلية ونفقات يسمونها نفقات أساسية، صيانة أساسية. الصيانة التشغيلية مثلا مثل لو استأجر سيارة، الصيانة التشغيلية مثل تغيير الزيت مثلا، تغيير الفرامل مثلا، محمات الفرامل ونحو ذلك، هذه على من تكون؟ هذه على المستأجر لأنها باستهلاكه استعماله. لكن الصيانة الأساسية السيارة مثلا مثل ما لو خربت مثلا الماكينة أو حصل عطل مثلا في يعني الجهاز مثلا الخارجي للسيارة مثلا أو المحرك، محرك السيارة، فمثل هذه الصيانة من الذي يتحملها؟ مالك السيارة. من هو مالك السيارة؟ المؤجر. لذلك نقول يجب أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر، يجب أن تكون على المؤجر. ومثل لو كانت الإجارة المنتهية بالتمليك مثلا في بيت، في دار، أجره دارا لمدة 10 سنوات إجارة منتهية بالتمليك، فالصيانة الدورية والصيانة التشغيلية على من تكون؟ على المستأجر، تكون على المستأجر، بينما الصيانة الأساسية غير التشغيلية يجب أن تكون على المؤجر. مثل ما لو حصل مثلا عطل فساد خراب مثلا في بعض أساسات الدار أو في بعض الأسلاك الكهربائية، هذه يجب أن يتحملها المؤجر وليس المستأجر، حتى تكون الإجارة حقيقية وليست صورية، لأن المؤجر هو المالك الآن، فيجب أن يتحمل تلك الصيانة. الشرط الرابع، إذا اشتمل العقد على تأمين، إذا اشتمل العقد على تأمين، وهذا كثير في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في السيارات، أن المؤجر الذي يؤجر السيارة يشترط التأمين، لابد من التأمين على السيارة، فهنا إذا اشتمل العقد على تأمين فلا بد من أمرين. الأمر الأول أن يكون التأمين تعاونيا لا تجاريا، لأن التأمين التجاري محرم وسنتحدث عنه إن شاء الله. والأمر الثاني، من الذي يتحمل تكاليف التأمين؟ أيهما؟ المؤجر أو المستأجر؟ الآن أجره السيارة جارة منتهية بالتمليك وقال لا بد من التأمين، فمن الذي يتحمل التأمين؟ يجب أن يتحمله المؤجر وليس المستأجر، لأنه هو المالك، والتأمين من المعلوم أنه يضمن التلف الذي يصيب السيارة، فالتلف يجب أن يكون، ضمان التلف يجب أن يكون من الأعباء التي يتحملها المؤجر. وعلى هذا إذا تحققت هذه الضوابط وهذه الشروط فإن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك يكون صحيحا. إذا لابد من تطبيق أحكام الإجارة في فترة الإجارة بحيث يتحمل المؤجر الصيانة غير التشغيلية، يتحمل التأمين، يتحمل ضمان تلك السلعة، يتحمل ضمانها، ويجب أن يكون الوعد السابق الذي بينهما بتمليك السلعة في نهاية العقد ألا يكون ملزما، لأنه إذا كان ملزما فإنه يجعل الوعد فإنه يجعل الوعد بمثابة العقد، والعقد إذا كان فعوضاه مؤجلين الثمن والمثمن فهو من الكالئ بالكالئ وهو محرم. وعلى هذا النحو صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث قالوا إن الإجارة المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور محرمة، فقالوا من الصور الجائزة أو قالوا ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، يعني يكون البيع والإجارة على نفس السلعة في نفس الوقت، فهذا لا يجوز اجتماعي عقدين في عقد واحد، فتتعارض هنا ضوابط كل عقد وآثاره مع الآخر. وضابط الجواز قالوا أول ذكروا الضوابط التي أشرنا إلى شيء منها، وهي أن يكون العقد عن منفصلين، وأن تطبق أحكام الإجارة في فترة الإجارة وأحكام البيع أو التملك في فترة التملك، وأن تكون النفقات والضمان وتحمل المخاطر التي تطرا على السلعة وقت الإجارة أن تكون على المؤجر لا على المستأجر. الحقيقة في قرار المجمع ذكروا عددا من الصور التي تعد محرمة، الصور التي تكون تندرج تحت دائرة الجواز، فنشير إلى شيء من هذه الصور ونبين يعني الصور التي ذكروها. فقالوا ثانيا من صور العقد الممنوعة: ألف عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا. المراد بهذه الصورة أن يؤجره السلعة فترة ويقول في نهاية المدة كان ينتقل عقد الإجارة ويصبح عقد بيع، يعني ما ينشئون عقدا جديدا في نهاية المدة، وإنما تنقلب الإجارة تلقائيا إلى عقد بيع. فهذه الصورة لا تجوز، لأنهم كأنهم أجروا عقد البيع من الآن، وهذا لا يصح. لا بد أن يكون إجراء العقد وإنشاؤه في نهاية المدة، أن يكون في نهاية المدة. من الصور الممنوعة أيضا إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة أو مضاف إلى وقت في المستقبل، أي أنه يعلق البيع ابتداء، فيقول آجرتك هذه الدار لمدة مثلا 5 سنوات بأجرة كذا وكذا شهريا، وبعتك الدار في نهاية هذه المدة بشرط أن تسدد جميع الأجرة التي عليك، فيجعل العقد ماذا؟ عقد البيع. أنشأ العقد في أول المدة وجعلاه معلقا بسداد كامل الأجرة المستحقة، فهذا أيضا لا يصح. من الصور الممنوعة أيضا عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد، يعني يبيعه السلعة ابتداء، يجري عقد بيع ابتداء ويكون للبائع شرط الخيار، يكون له خيار في إمضاء البيع أو فسخه، وفي نفس الوقت يؤجره الدار. فهنا جمع ما بين البيع والإجارة على نفس السلعة في نفس الوقت، وهذا لا يصح. من الصور الجائزة الصورة الأولى ذكروها هي تعليق الهبة أو الوعد بها، فهم يرون أنه إذا كان هناك تعليق للهبة وليس تعليقا للبيع فإن هذا التعليق يصح، لأن البيع إنما منع التعليق منه لأنه يؤدي إلى الكالئ بالكالئ تأجيل البدلين، بينما هذا المحظور غير متصور في الهبة، لأن الهبة ليس فيها ثمن وإنما فيها تأجيل للتمليك بلا ثمن. فلذلك أول صورة ذكروها من صور العقد الجائزة أنها عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به يعني مع عقد الإجارة عقد هبة، أي هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل. يعني كان يقول آجرتك هذه الدار مدة 5 سنوات أجرة كل شهر مثلا 1000 ريال ووهبتك هذه الدار في نهاية تلك المدة، وهبتك هذه الدار في نهاية تلك المدة، فجعل الهبة معلقة على انتهاء تلك المدة. فهم يرون أن هذه الصورة جائزة لأن تعليق الهبة جائز، بينما تعليق البيع لا يجوز، لأن تعليق البيع يؤدي إلى كالب بالكالب بخلاف تعليق الهبة. أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، لو قال أجرتك هذه الدار مدة كذا وكذا وفي نهاية المدة أعدك بهبتها لك، فهنا يصح بشرط كما قلنا أن يكون الوعد غير ملزم. الصورة الثانية عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، بمعنى أنه يؤجره الدار ويعده أو يخيره ببيعها في نهاية المدة، لكن البيع سيكون بماذا؟ بسعر السوق، يعني بحسب سعر السلعة في نهاية في السوق في نهاية تلك في نهاية فترة الإجارة. والصورة التي تليها مثلها تماما، يبيعه السلعة ويعده أو يخيره ببيعها في نهاية تلك المدة، لكن السعر يكون متفق عليه ابتداء، لا يربطان بسعر السوق. والصورة الأخيرة أن يبيع أن يؤجره السلعة ويعده بتمليكه إياها في أي وقت يطلب شراء، لا يكون الوعد مرتبطا بنهاية المدة وإنما يقول في أي وقت. فهذه الصور كلها جائزة لأنها لم يعني يكون فيها الوعد اللاحق أو التخيير اللاحق ليس بملزم وإنما هو أمر اختياري لهما. فالقاعدة العامة والخلاصة في مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك أن الإجارة المنتهية بالتمليك من حيث الأصل جائزة بشروط. الشرط الأول من ذكرنا لهذا الشروط؟ نعم تفضل. نعم أن يكون ألا يكون الوعد ملزم، الوعد بالتمليك. الثاني تطبق أحكام الإجارة في فترة الإجارة وأحكام التملك في فترة التملك. ثالث نعم لا قد تنتهي بالذبح او بالبيع، يجوز الامرين له ان يعني ان يكون التملك ان يجعله بالهبه او بالبيع، لكن بشرط ان يكون بوعد غير ملزم، يكون بوعد غير ملزم. نعم شرط ثالث نعم نفقات الصيانه غير التشغيليه تكون على من؟ على المؤجر وليست على المستاجر. الشرط الاخير نعم إذا كان هناك تأمين، وهذا هو الغالب في الأجهزة وفي السيارات وأحيانا حتى في الدور، يكون يشترط البائع والمؤجر يشترط فيها التأمين. فماذا يشترط التأمين؟ أمران، أن يكون تأمينا تعاونيا، والأمر الثاني من الذي يتحمل التأمين؟ هو المؤجر وليس المستأجر. ننتقل نعم في العادة المؤجر هو الذي يطلب التأمين، الذي يدفع من هو؟ قلنا المؤجر وليس المستأجر. لا هو أحيانا يعني في بعض العقود تلاحظونها في السوق، يعني أحيانا المؤجر يطلب من المستأجر أن يؤمن، يقول أمن على السلعة ويجعله هو الذي يتحمل التأمين، فهذا لا يجوز، لأن إذا جعله هو الذي يتحمل كلفة التأمين أو الذي يدفع أقساط التأمين فهذا كأن العقد أصبح عقد الإجارة أصوليا. والواقع أنه في عقد الإجارة لا بد أن يكون، حتى نكون هذا العقد صحيح، لا بد أن تطبق أحكام الإجارة، ومن ذلك أن المالك وقت الإجارة هو المؤجر وليس المستأجر. النوع الخامس من الخدمات الائتمانية هو بطاقات الائتمان. وبطاقات الائتمان أو البطاقات المصرفية عموما على نوعين. النوع الأول بطاقات الخصم الفوري، وهي ما يعرف باللغة الإنجليزية بالديبت كارد. بطاقات الخصم الفوري هي بطاقات يتم فيها الخصم فورا من رصيد العميل، بمجرد استخدامه للبطاقة يتم الخصم من رصيده. فإذا استخدمها في نقاط البيع أو في السحب من أجهزة الصراف يتم الخصم فورا من رصيده. ولهذا فإن إصدار هذه البطاقة يشترط له أن يكون للعميل ماذا؟ حساب جاري يتم الخصم من حسابه. هذه البطاقات هي بطاقات مصرفية وليست في الحقيقة بطاقات ائتمانية، لا تسمى بطاقات ائتمان لأنه ليس فيها ائتمان، ليس فيها تأجيل، وإنما يتم الخصم فورا من رصيد العميل.
التكييف الفقهي لهذه البطاقات، اولا ننظر المال او الرصيد الذي للعميل في البنك باي شيء كيفناه، كيفناه على انه على انه قرض. ففي الحقيقة هذه البطاقات العقد الحاكم لعمل هذه البطاقات هو القرض، فالعميل مقرض، العميل حامل البطاقة مقرض، والبنك هو المقترض، لأن الرصيد الذي للعميل أو الحامل البطاقة لدى البنك هو في الحقيقة قرض، الحساب الجاري هو قرض. فعلى هذا فإن العقد الحاكم لعمل البطاقة هو عقد القرض، يكون فيه البنك مقترضا والعميل مقرضا، لأن هذه البطاقات لا تعطي العميل فرصة لأن يأخذ أكثر من رصيده، وإنما يستخدم البطاقة في حدود رصيده. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه هو جواز استعمال هذه البطاقات، يجوز استعمالها ويجوز استصدارها ويجوز أيضا استخدامها في السحب النقدي وفي نقاط البيع، والرسوم التي يأخذها البنك مقابل إصدار هذه البطاقات أو مقابل السحب النقدي أو مقابل استعمال هذه البطاقات في نقاط البيع وغير ذلك من الرسوم، كل هذه الرسوم جائزة، لأنه سواء كانت هذه الرسوم بمبالغ مقطوعة أو بالنسبة بمبالغ نسبية، يعني كان يقول مثلا عن كل عملية ريالا واحد، يأخذ ريالا واحدا أو يأخذ مثلا 1% من قيمة كل عملية أو من قيمة كل فاتورة. والسبب في ذلك أن هذه الرسوم، أخذ هذه الرسوم لا يترتب عليه محظور شرعي، لأن البنك هو المقترض، البنك هو المقترض، وكونه يأخذ رسوما أو يأخذ أجورا مقابل تقديم خدماته للعميل هذا لا يترتب عليه محظور، لأن المحرم شرعا أن يأخذ، أن يشترط المقرض على المقترض فائدة، أما أن يأخذ المقترض من المقرض زيادة أو أجرا أو يعني أجرة مقابل عمل يقدمه له فهذا لا يترتب عليه محظور. ولذلك فالذي عليه المجامع الفقهية وهيئات الفتوى أن هذه البطاقات جائزة من حيث الأصل، وأن الأجور والرسوم التي تأخذها البنوك لاستعمال هذه البطاقات جائزة. لكن ها هنا إشكالان أورد عدد من الباحثين إشكالان في هذه البطاقات. الإشكال الأول أن هذه البطاقات قد تتضمن القرض بفائدة، وجه ذلك أن العميل أو حامل البطاقة إذا استخدم البطاقة في جهاز صراف لغير البنك الذي أصدر البطاقة، فإن البنك المصدر للبطاقة يتحمل أجور استخدام البطاقة في ذلك الجهاز. على سبيل المثال لو أن شخصا يحمل بطاقة صراف الراجح واستخدم هذه البطاقة، بطاقة صراف الخصم الفوري، استخدمها في جهاز صراف مثلا البنك الأهلي، فهناك رسوم متعارف عليها أو منظمة من قبل الجهات الرسمية أن البنك صاحب الجهاز يأخذ رسوما على البنك مصدر البطاقة. رسوم الآن مثلا عندنا في السوق السعودية، البنك صاحب الجهاز يأخذ 3 ريالات عن كل عملية سحب. من الذي يدفع هذه الريالات، هذه المبالغ؟ البنك المصدر. وأيضا المؤسسة صاحبة الشبكة، الشبكة التي تربط البنوك، وهي هنا عندنا مؤسسة النقد التي تمتلك شبكة سبان، تأخذ رسوما مقابل استخدام هذه أو لأجل هذه العملية، فهي تأخذ عن كل عملية 30 هللة، تأخذ 30 هللة. فهنا البنك المصدر، بنك الراجحي الآن، سيتحمل عن العميل كم؟ 3 ريالات و30 هللة. والمفترض أن الذي يتحملها، أن الذي يتحملها من هو؟ العميل، لأنه هو الذي استخدمها. فقالوا الآن حامل البطاقة مقرض،
والبنك تحمل عنه تلك الرسوم وهو مقترض، فهي من القرض بفائدة، هذا من القرض بفائدة، كأن البنك يعني بدلا من أن يتحملها العميل تحملها عنه البنك، فيعد ذلك من القرض بفائدة. وفي الحقيقة فإن هذا الإشكال صحيح أنه يعني قد يثير شيء من الشبهة في استعمال هذه البطاقة، لكن الواقع أن البنك إنما يتحمل هذه الرسوم لمصلحته هو لا لمصلحة العميل، فهو يستفيد من إعطاء العميل البطاقة وتحمل الرسوم عنه، ربما تكون فائدته أكثر من فائدة العميل، لأن البنك ما يريد العميل يأتي إلى البنك إلى الفرع نفسه ويشغل الموظفين، فهو يقول أعطيك هذه البطاقة واستخدم هذه البطاقة في أي جهاز صراف، في أي جهاز صراف حتى يخفف التكاليف التي يتحملها البنك فيما لو جاء العملاء بأنفسهم إلى الفروع. إذن المنفعة متبادلة بين الطرفين، منفعة للمقرض ومنفعة للمقترض، منفعة للمقرض ومنفعة للمقترض. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المنفعة المحرمة في القرض هي ما كانت للمقرض فقط، أما إذا كانت للمقرض والمقترض معا على حد سواء فهي جائزة. وذكر ذلك أيضا عدد من أهل العلم من القدامى وغيره في مسألة السفاتج، وذلك عندما يعطيه في السفاتج الشخص يعطي الآخر مثلا مبلغ من المال في العراق ليسدده له في مثلا مكة، يسدده له في مكة، فالآن المقرض الآن الذي أعطى المال استفاد من الأمن من خطر الطريق، لم خطر الطريق، فهذه الفائدة لم تعد فائدة أو منفعة مشروطة في القرض، لأن الطرفين المقرض والمقترض كلاهما ينتفع بهذه العملية، فالمقترض ينتفع بالمال والمقرض ينتفع بالأمن من خطر الطريق. هذا شيء. الشيء الآخر، الأمر الآخر يعني للرد على يعني هذا الاعتراض أو هذا الإشكال، أن ما يقدمه البنك للعميل أو عندما يتحمل البنك عن العميل تلك الرسوم، فلأن العميل يريد أن يستوفي من حقه، يريد أن يستوفي ماله، ونحن لما تكلمنا عن الحسابات الجارية قلنا أن الخدمات التي يقدمها البنك للعميل مما يسهل له ويساعده في الوصول إلى حسابه، هذه الخدمات جائز، لأن هذا حق للعميل يريد أن يصل إلى ماله، فأي شيء يعطيه العميل البنك للعميل لأجل وصول إلى ماله فلا يعد هذا منة من البنك للعميل، بل هو يؤدي شيئا واجبا عليه، لأن هذا المال الذي في يده للعميل مستحق للعميل، فعليه أن يقدم كل الخدمات التي تساعد العميل للوصول إلى ماله، فهو كما لو أعطاه مثلا دفتر الشيكات، الآن دفتر الشيكات يتكبد البنك مثلا مبالغ احيانا تصل يعني اجور اصدار الشيك مثلا الى 10 ريالات او 20 ريال، ومع ذلك البنك يتحمل هذه الرسوم، لان البنك اولا يستفيد، فهو لا يريد البنك ان ياتي، لا يريد العميل ان ياتي كل يوم عند البنك ويحرر الشيك داخل البنك، فهو يريد ان يحرره في مكان اخر خارج البنك. والامر الثاني ان من الواجب على البنك ان يقدم للعميل كل خدمة أو كل عمل يسهل للعميل الوصول إلى رصيده أو إلى ماله، فالقول بأن هذا من القرض بفائدة يعني في الحقيقة يعني قد يكون محل نظر، ولكن مع ذلك نقول من الأولى لحامل البطاقة إذا أن يستخدم البطاقة من البنك الذي يعني أصدر منه البطاقة بعدا عن هذه الشبهة. الأمر الثاني لا سيما إذا كان البنك صاحب الجهاز أو صاحب المكينة من البنوك التي تتعامل بالربا، قد يكون فيه شيء من دعمهم في ذلك، ومع ذلك يعني لا يعد هذا إعانة لهم على المعصية أو على الإثم والعدوان، لأنك الآن لم تبذل لهم المال أو تعطيهم المال، وإنما الأجور التي يأخذونها مقابل عمل قدموه، والتعامل مع من ماله حرام أو مع من أكثر ماله حرام جائز من حيث الأصل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وغير ذلك، ولم يعتبر ذلك إعانة على المعصية. الإشكال الآخر الذي أورده بعض الباحثين، قالوا إن الشخص عندما يسحب بالبطاقة من جهاز صراف غير من جهاز صراف لبنك غير البنك الذي أصدر البطاقة. قالوا إن البنك الآن صاحب الجهاز يقرض العميل، يقرض حامل البطاقة، ويأخذ مقابل هذا القرض زيادة، فهو يأخذ 3 ريالات الآن فوق القرض الذي قدمه للعميل. وصورة ذلك قالوا الآن إذا جئت بالمثال السابق، شخص يحمل بطاقة الراجل يريد أن يستخدم البطاقة عند جهاز البنك الأهلي، فالآن لنفرض أنه سحب مبلغ 1000 ريال إلى البنك الأهلي، فالآن البنك الأهلي قالوا أنه أقرض العميل كم؟ 1000 ريال. هذا قرض يقول من البنك الأهلي، لأن المال الذي قدمه الآن الذي أخذه من جهاز الصراف هو من مال البنك وليس من مال العميل، ليس من حساب العميل، فهو الآن قد أقرضه 1000 ريال، وسيأخذ من الراجح كم؟ 1003 ريالات، فهو قرض بفائدة. وهذا غير مسلم، هذا الاعتراض غير مسلم. لماذا؟ لأن العميل عندما يستخدم البطاقة في جهاز الصراف فهو يأخذ هذا المبلغ المال من أين؟ من البنك الأهلي ولا من حسابه في البنك الراجحي؟ هو يأخذه من حسابه في البنك الراجحي، ولذلك تتم المقاطعة فورا في نفس الوقت، يتم الخصم من رصيد حامل البطاقة في بنك الراجحي، و البنك الأهلي بما أنه أخذ منه 3000 ريال يتم مقاطعة أخرى بنقل 1000 ريال من حساب من بنك الراجحي إلى البنك الأهلي. فالبنك الأهلي في الحقيقة لم يقدم أي قرض، والعميل أخذ المال من رصيده من حسابه في البنك الذي أصدر له البطاقة، والعملية تمت بشكل سريع. ففي الحقيقة البنك صاحب المكينة دوره دور وساطي فقط، هو وسيط وكيل، وكيل في استيفاء المال للعميل، والأجر الذي يستحقه مقابل استخدام البطاقة هو في مقابل توكله في استيفاء المال لصاحب أو لحامل البطاقة، وليس مقرضا. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع البطاقات المصرفية، وهي بطاقات الخصم الفوري. النوع الثاني من البطاقات المصرفية هي البطاقات الائتمانية، البطاقات الائتمانية يعني البطاقات التي يكون فيها قرض، التي يكون فيها ائتمان، يكون فيها قرض. وهذه البطاقات لا يلزم أن يكون للعميل فيها رصيد لدى البنك أو الشركة المصدرة للبطاقة، ولا يتم خصم القيمة من العميل فور استخدامه، وإنما يعطى حامل البطاقة فترة سماح للتسديد. فأحيانا هذه البطاقات تصدر لعملاء ليس لهم رصيد أصلا لدى البنك، ولهذا لا يشترط في إصدار هذه البطاقات أن يكون للعميل رصيد، وإنما فيها شيء من الائتمان. وفي العادة فإن هذه البطاقات يكون لها سقف ائتماني أو حد ائتماني، يعني بحيث أن العميل يستطيع أن يأخذ مبالغ لا تتجاوز، مثلا إذا كان السقف الائتماني 5000 ريال فمعناها أنه لا يستطيع أن يتجاوز المبالغ التي يستطيع يستخدم بها البطاقة ألا يتجاوز 5000 ريال. هذا هو معنى الحد الائتماني أو السقف الائتماني للبطاقة، بمعنى أن العميل خلال فترة السماح لا يمكن أن تزيد المبالغ التي يعني يأخذها بسبب البطاقة عن هذا المبلغ الذي يوضع له في البطاقة. هذه البطاقات، البطاقات الائتمانية على نوعين، بطاقات الخصم الشهري وبطاقات الدين المتجدد. أما النوع الأول وهي بطاقات الخصم الشهري فهي بطاقات يتم فيها تسديد المبلغ المستحق على العميل دفعة واحدة بعد مضي فترة السماح المتفق عليه، وهي في العادة هذه الفترة لا تتجاوز عادة 60 يوما من دون زيادة في قيمة الفاتورة المستحقة على العميل. ومن أشهر البطاقات من هذا النوع هي بطاقة الأمريكان إكسبريس، في هذه البطاقة وغيره، حتى بطاقة الفيزا قد تستخدم على هذا النوع، وكذلك بطاقة الماستر كارد قد تكون من هذا القبيل. فالعميل يعطى فترة سماح يستخدم البطاقة، مثلا نفرض أنه استخدم البطاقة بمبلغ 5000 ريال، فيعطى العميل فترة سماح إلى 40 يوما أو 50 يوما أو 60 يوما، يعني بحيث لا يسدد هذا المبلغ المستحق عليه. في نهاية المدة المتفق عليها، ونفرض أنها 50 يوما، في نهاية هذه المدة إذا جاء موعد السداد يطلب من العميل أن يسدد كامل المبلغ. إذا كان قد استخدم البطاقة مثلا بمبلغ 5000 ريال، فيسدد المبلغ كاملا، إما أن ترسل إليه الفاتورة ويسدد المبلغ مثلا بشيك أو يعني بأي طريقة من طرق الدفع، أو يكون هناك اتفاق بينهما على أن يتم خصم المبالغ المستحقة على العميل في نهاية تلك المدة بعد مضي 50 يوما. إذن هنا أصبح في فترة ماذا؟ سماح. في نهاية الفترة يتم الخصم، يتم الخصم كامل المبلغ، وليس هناك تقصير للمبلغ المستحق عليه. النوع الثاني من البطاقات الائتمانية هي بطاقات الدين المتجدد. بطاقات الدين هي بطاقات الدين، وفي هذه البطاقات يتم تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات، وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد. فإذا كان على العميل مثلا 5000 ريال، في نهاية المدة بعد مضي 50 يوما يعطى العميل فرصة للتقسيط، يقال له 5000 ريال هذه بالإمكان أن تسددها على مدى 6 أشهر، تسددها 6 أشهر، في كل شهر تدفع 500 ريال، في كل شهر تسددها في 6 أشهر، في كل شهر تدفع 1000 ريال، يكون المجموع كم؟ 6000 ريال، يكون المجموع 6000 ريال. فأعطوه فترة لي أو يعني أعطوه فترة أطول وزادوا في مبلغ الدين. هذه البطاقات تسمى بطاقات ماذا؟ الدين المتجدد. ومن البطاقات التي تعطي أو تقدم هذا النوع من البطاقات التي يسير العمل فيها على هذا النحو هي بطاقات الفيزا والماستر كارد التي تصدرها البنوك التقليدية، وسنتحدث عن حكم هذين النوعين بعد الصلاة بمشيئة الله تعالى.